أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب، مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقات تأتيكم برعاية من تطبيق سيركليز. تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة وبكل خصوصية، تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير، سواء عدم اكتمال الأعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد. وكذلك يحظى البرنامج برعاية من تطبيق زكاتي. في شهر الخير تتنزل الرحمة ويتضاعف الأجر، ومن هنا ندعوكم لمشاركة العطاء عبر تطبيق زكاتي الذي يحظى بثقة هيئة كبار العلماء، ليصل بزكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب، ومتابعة ممتعة نتمناها لكم.
حمل تطبيق سيركليز وادخر أموالك.
زكاتي، منصة وطنية اختيارية لدفع الزكاة.
أهلا وسهلا بكم في بودكاست قبل الغروب. في هذه الأيام الفضيلة حري بنا أن نتحدث عن العشر الأواخر وما بها من فضائل، وفي الحقيقة سنتحدث في هذه الحلقة عما يحوم حول رقم 10. سنبدأ بجانبها التاريخي ومن ثم الأدبي، وسننتهي بجانبها الديني المتعلق بعشر الأواخر. بداية رحبوا معي بضيفي الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد مغامسي. أهلا بك يا شيخ.
حياك الله دكتور جابر، وحيا الله والإخوة جميعا.
الترتيب 10 ورقم 10 له يعني أثر في الوعي العربي والإسلامي عموما.
نعم.
ونحن اتفقنا نتحدث
البشرية أكيد.
نعم. ونحن اتفقنا في هذه الحلقة نتحدث بداية عن رقم 10 من حيث جانبها التاريخي أو الإسلامي، المتعلق بالمبشرين بالجنة تحديدا.
رضي الله عنه. الجنة أعظم مسؤول يسأله الله عز وجل. مسؤول هنا بمعنى مطلوب. قال الله عز وجل: كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني وعدا يسأله عباده إياه، ولا عطية تعدل الجنة، فإن الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، والجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله. هذه الحقائق الثلاث ينبغي أن تكون مستقرة في قلب كل مؤمن. والجنة دار الأبرار، وهي الوعد الأخروي الذي وعده الله عز وجل عباده المتقين. وكل ما في القرآن يدل على أن أهل التوحيد الذين يموتون على توحيد الله وإفراده بالعبادة أن مآلهم إلى الجنة، كما أنه لا يخلد في النار أحد موحدا، وإنما النار لمن مات وقد كفر بالله أو أشرك معه إلها غيره. نبقى في الجنة. العشرة المبشرون بالجنة، العشرة هنا ليست عدد حصر، وإنما ذكروا رضوان الله عليهم في حديث واحد فعرفوا بالعشرة المبشرين. وإلا جاءت الآثار عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، كحمزة، كجعفر، كبلال، كحارثة بن النعمان، كسعد بن معاذ، فهؤلاء الأخيار مشهود لهم بالجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد في الجنة، يقصد سعد بن معاذ. وقال صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر. وقال لبلال: كلما دخلت الجنة سمعت دفن عليك. وأضرب هذا كثير. لكن العشرة المبشرين رضوان الله عليهم جميعا جاءوا في حديث واحد، قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. هؤلاء العشرة أبو بكر وطلحة من بني تيم، سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب من بني عدي، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، هؤلاء ستة. عثمان من بني أمية، أبو عبيدة من بني فهر، والزبير من بني أسد من بقي، وعلي من بني هاشم. هذا من حيث، وكل هؤلاء من قريش، كلهم العشرة من قريش. أما أبو بكر فاسمه عبد الله، ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر، في سن النبي عليه الصلاة والسلام 63 عاما، مات على فراشه حمى، صابته الحمى ثم مات، وغسلته زوجته أسماء بنت عميس، ودفن في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، عند رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح على الأظهر. وأما عمر بن الخطاب فهو بني عدي، فيقال العدوي القرشي، وهو رضي الله تعالى عليه حكم، أصبح أميرا للمؤمنين، وكان أبو بكر يدعى خليفة رسول الله، وعمر رضي الله عنه أول من سمي بأمير المؤمنين. قدم رجلان من العراق على عمرو بن العاص وقال له استأذن لنا أمير المؤمنين، فأعجبه القول لأنه لم يكن يعني يعرفون ماذا ينادونه به، لأنه يطول يا خليفة خليفة رسول الله. فلما دخل عمرو على عمر وقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، توقف عمر وتعجب وسأل فأخبره بالقصة فثبت الأمر، وقتل شهيدا في المحراب الذي وضعه هو، محراب النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عمر جنوبا، ثم قدمه عثمان أشد، ما بين ما يعرف الآن بالعثمان بالمحراب العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان الذي كان الأئمة يصلون فيه، الآن الأئمة يصلون في محراب النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعديل، ما بينهما بقعة من الأرض الظاهر عليها علامة لكن الآن مغطى بالفرش طبعا. هذا كان محراب أمير المؤمنين عمر الذي استشهد وطعن فيه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. عثمان رضي الله عنه قتل في يوم الدار وقد عمر فوق الثمانين، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وأم كلثوم رضوان الله تعالى عليهما، وقتل كذلك في بيته في يوم عرف تاريخيا بيوم الدار. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه أتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وأما علي بن أبي طالب فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، وصهره زوج ابنته فاطمة، وقتل شهيدا في الكوفة، قتله عبد الرحمن بن ملجم في شهر رمضان وهو خارج لصلاة الفجر يدعو الناس إلى الصلاة. وقبره يقولون بعضهم إنه معروف ويقولون بعضهم إنه غير معروف، ولن ندخل في الجدل التاريخي حول موضع قبره رضوان الله تعالى عليه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا، وقد قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهو أبو الصبطين الحسن والحسين. فكل نسب ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما مرده إلى أحد الصبطين الحسن أو الحسين رضوان الله تعالى عليهما، بل قل سلام الله عليهما. هؤلاء الأربعة الذين حكموا والمعروفين تاريخيا بالأربعة الراشدين، والذين يدعى لهم على المنابر إلى يومنا هذا في أوساط المسلمين. وقد قال بعض العلماء كلاما جميلا حولهم، قالوا إن أركان حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أربعة، محبة هؤلاء الأربعة هي أركان حوضه لمن أراد أن يشرب منه، ثم بقي الستة الذين يقال عنهم الستة بقية العشرة، الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية، والعوام أخو خديجة، فهو بني أسد من النسب الذي منه خديجة بنت خويلد، بني أسد القرشيين ليسوا بني أسد الآخرين من كنانة. والزبير رضي الله عنه وأرضاه من أعظم فوارس الإسلام وحواري النبي صلى الله عليه وسلم، قتل بعد أن ترك الناس في معركة الجمل وأبى أن يدخلها بعد أن وصل إلى أرض المعركة، تبعه رجل يقال له ابن جرموز فقتله شهيدا في واد يقال له وادي السباع، هذا الخامس. أبو عبيدة بن الجراح هو أمين هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وهذا الصحابي جرير رضي الله عنه وأرضاه توفي في طاعون عمواس الذي كان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أظنه كان في السنة الثامنة عشرة من الهجرة، هذا أبو عبيدة سادس العشرة. السابع عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة رضوان الله تعالى عليه، كان تاجرا، هو أحد الستة الذين ترك عمر الأمر فيهم وتركها لنفسه، تركها لغيره يعني خرج منها على أن يكون حكماً يعني لم يرشح نفسه للخلافة، ومات في المدينة رضوان الله تعالى عليه وقبره بالبقيع. سعد بن أبي وقاص الثامن هو رضوان الله تعالى عليه خال النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بني زهرة، وهو الذي قال له عليه الصلاة والسلام يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع أبويه لأحد غير سعد، ومات بالمدينة في قصره بالعقيق، وحمل على أعناق الرجال من قصره بالعقيق إلى قبره في البقيع. فسعد وعبد الرحمن مدفونان في البقيع. طلحة بن عبيد الله من بني تيم من القبيلة التي منها أبو بكر، وهو النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يوم أحد أوجب طلحة لشدة بلائه في ذلك اليوم. هو رضوان الله تعالى عليه مات في معركة القتل في معركة الجمل. وأما آخرهم سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كلاهما من بني عدي، والمشهور أنه مات في المدينة قبل سعد بن أبي وقاص، وحمل على أعناق الرجال ودفن في المدينة، وهو متزوج أخت عمر اسمها فاطمة التي كانت سببا في إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، ألحقنا الله بهم في الصالحين، قلتها على وجه الإجمال.
آمين، شكر الله لك، رضي الله عليه. ننتقل الآن إلى ناحية أخرى ومجال آخر في الأدب. اشتهر موضوع وعنوان دائما ما يدرس في العصر الجاهلي، المعلقات العشر، وقيل سبع وقيل كذا.
المعلقات العشر قصائد طوال، وقلت قبل الإقامة أذكر هنا وفي أي مكان آخر أنني أقدم في قناة إقرأ عن ديوان العرب وذكرت فيه المعلقات العشر. لكن على وجه الإجمال كما أجملنا في العشر المبشرين: امرؤ القيس مطلع قصيدته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. طرفة ابن العبد: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. الحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثوى. الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. زهير بن أبي سلمى: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثم. عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. النابغ الذبياني: يا دار مية بالعلياء في السند أقوت وطال عليها سالف الأمد. عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحين وما تبقي خمور الأندرين. تاسعهم
عبيد بن الأبرص:
أقفر من أهله ملحوب. العاشر بقي يا أبا هاشم، من لم نذكرهم؟ النابغة، الأعشاء،
لبيد:
عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها فمدافع الريان فيها فأقفلت، إلى آخر ما قال. هؤلاء أصحاب المعلقات العشر الذين يغلب على الظن أن من قرأها وشروحها وأدمن النظر فيها يعطى قدرة بلاغية في الإلقاء في الفصاحة، لأنها أس كلام العرب. إذا جمع الإنسان العشر مع القرآن مع كثير من الأحاديث مع شعر متنبي، إنكم منصفين يعني، وشعر شوقي، هؤلاء الخمسة أدرجنا أدخل معهم أبي تمام لا حرج، أبا تمام لا حرج، يصبح ذا لسان فصيح بين. والفصاحة في اللسان تعطي قوة في الجنان وتعطي قبولا وبرهانا لدى الناس. قال الله عز وجل عن موسى أنه تشفع إلى ربه بأخيه موسى بأخيه هارون قائلا: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذب. هذا ما يتعلق أيها المبارك بالعشر المعلقة.
نعم، جميل جدا. في آخر فقرة نتحدث عن العشر الأواخر وما بها من فضائل.
الحديث عن العشر الأواخر يعني هذا وقته، والإنسان جسد وروح، فأحيانا يطالب شرعا بأن يراعي جسده، وأحيانا يطالب شرعا بأن يراعي روحه، لكن لا ينصرف همه كله للجسد ولا ينصرف همه كله للروح، والروح في الدنيا تابعة للجسد، والجسد في البرزخ تابع للروح، وفي الآخرة يجتمعان بحيث يصبح كل منهما تبع للآخر تبعا متكافئا. الله عز وجل من سننه في خلقه التفضيل، قال ربنا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فضل الله الأمكنة، فضل الله الأزمنة، فضل الله الذوات، حتى الجبال فاضل الله عز وجل بينها، وكما فاضل بين ذلك كله فاضل جل وعلا بين الأيام. فأيام الدهر المعظمة شرعا ست: يوم الأضحى، ويوم الفطر، ويوم عرفة، وأيام التشريق الثلاث. بصرف النظر وافقت سبتا أو جمعة أو خميسا أو أحدا، هذه لذاتها، فليجل ذلك هذه الخمس لا تصام إلا يوم عرفة يصام، أما بقية الخمس الفطر والأضحى والتشريق لا تصام لأن الناس في ضيافة الله، ويوم عرفة يصام سنة لغير الحاج، ولو صامه الحاج جاز عند الفقهاء، لكن السنة أن لا يصام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة كما يقول الفقهاء وهو على إفطار. المقصود فاضل الله، جعل الله عز وجل فضيلة ومزية للعشر الأول من ذي الحجة، فقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، وفاضل في ليالي العشر الأواخر من رمضان لأن فيهن ليلة القدر. النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في العشر الأول، ثم كأنه علم أن في العشر الوسطى فاعتكف في العشر الوسطى، قبل أن يخرج من معتكفه أخبر أنها في العشر الأواخر، إن الذي تطلبه أمامك، يعني لم يأتي بعد، فاعتكف العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن يدل على أن الله عز وجل إذا أراد أن يخبر عن ذاته العلية يخبر بالإفراد، إني أنا الله، نبئ عبادي أني أنا الله الغفور الرحيم. وإذا أراد القرآن أن يتحدث عن أفعال الله يخبر بصيغة التعظيم، صيغة الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نحيي الموتى، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزلناه أي ماذا؟ القرآن في ليلة القدر. بعضهم يقول نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ومنهم من يقول أنه النزول ابتداء نزوله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أظهر. فابتداء نزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم كان في ليلة شريفة عظيمة جليلة هي ليلة القدر. لما كتب الله هذا كتب جل وعلا عنده وهو الغني عن طاعة خلقه، لكن رحمة بهم، أن من تعبده وقام تلك الليلة غفر الله عز وجل له من ما تقدم من ذنبه، وجعل قيامه لتلك الليلة بمثابة من قام ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر. قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. قدر بمعنى عظيمة المكانة، وبمعنى أنها يقدر فيها ما يقدر من أمور الخلائق. والتقدير عند العلماء بعضهم يراه أربعة وبعضهم يراه ثلاثة، فاتفقوا على التقدير العام للخلائق: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فهذا التقدير العام للخلائق وهذا متفق عليه. واتفقوا على التقدير العمري للإنسان الذي يؤمر به الملك بأن يكتب أربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. واتفقوا على التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. والذي يظهر أنه ما يكتب في تلك الليلة يسلم لرؤساء الملائكة الأربع. قال الله عز وجل فالمدبرات أمرا، مدبرات أمرا رؤساء الملائكة الأربعة: جبريل وإسرافيل وملك الموت وميكائيل، هؤلاء المدبرات أمر على الصحيح. هذا التدبير الحولي. بقي التدبير البشري وهو الثاني عند من يراه أربعة، وغير موجود عند من يراها ثلاثة، وهو المتعلق فقط بآدم وذريته، لا علاقة له بالتدبير، يعني جزء من التدبير العام، التدبير العام. وهذا بعض العلماء يراه، بعض العلماء لا يرى، وليس المقام الآن مقام فصل ولا فتوى بين الناس، لكن هذا أخبار تاريخية حول التقدير العام. تعبد الله، نتكلم من باب الوعظ المحض الذي يجيده كل مسلم، تعبد الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن تلتمس ليلة القدر، وأخفاها الله عز وجل حتى يجتهد الخلق فيها. وأهل العلم يقولون إنها في ليالي العشر أوكد، وفي الأوتار منه أرجى، وفي ليلة 27 أشد رجاء، ولا أحد يقطع بها بأي ليلة، هي تبقى كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يقطع في أي ليلة هي، وإنما اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر. لكن جملة الأحاديث فهم منها العلماء رحمهم الله حياء وأمواتا، وأفتوا بأنها في ليالي العشر، وبأنها في ليالي الوتر أرجع، وبأنها في ليلة 27 أشد رجاء، حتى قال قائلهم و27 أرجاها ليلة فكن أتقاها. والمؤمن يتعبد الله في الشهر كله. وقيل لابن مسعود متى ليلة القدر؟ قال من قام العام كله أدرك ليلة القدر. وهذا هو الحق، من قام العام كله أدرك ليلة القدر. ما الذي يشرع فيها؟ المسلم أعظم ما يشرع فيها أن يعلم أن وقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، للتعظيم والتفخيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة والقيام فيها. تنزل تخفيف، أصلها تتنزل، وهذا كثير في القرآن، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتميز من الغيظ. تنزل الملائكة والروح فيها، قيل إن الروح جبريل وقيل غيره، والمشهور أنه جبريل. فليلة تنزل فيها ملائكة الرحمن وينزل فيها سيد الملائكة جبريل ليست كغيرها من الليالي. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، هذه بإذن ربهم قيد عظيم يبين أنه ليس لأحد سلطان دون سلطان الله، لا يملك أحد سلطانا من غير إذن من الله مهما بلغ سلطانه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فأنزل الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فهم ينزلون لكن بإذن ربهم جل وعلا، فالله عز وجل حتى عندما يعصى يعصى بإذنه، بإذنه القدري. فهو عليه الصلاة فهو جل وعلا الولي الحميد الواحد القهار العلي الكبير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة يخبر الله جل وعلا أنها سلام، حرام على عبد أن يشقى بها، يعني غبن من العبد أن يشقى بها، حرام هنا بمعنى ينبغي لا يمتنع العبد، ليس قسما، غبن أن يحرم الإنسان الخير. قلنا عودا على بدء، يبدأ الإنسان بصلاة المغرب والعشاء جماعة، والعشاء أوكد، ثم يحاول أن يتجنب الملهيات والصوارف الدنيوية ما أمكن، ويكثر من الصلاة، لأن هذا معنى القيام، والتسبيح والتهليل والدعاء وذكر الله عز وجل والاستغفار. كلما دنا الفجر يكثر من الاستغفار. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، في جوف الليل الآخر قبيل الفجر الصلاة، قبيل ذلك ممكن أن يصلي التراويح لكن لا علاقة لها بمكان معين، فهي على الأرض كلها. قد يكون الإنسان مرافقا لمريض، قد يكون الإنسان قد أحدث جناية فسجن وهو في السجن، قد يكون الإنسان في عمل في خفارة وما أشبه ذلك، لا علاقة لها بمكان. فالملائكة تتنزل في كل مكان دون مكان، لا علاقة لها بمكان قبولة، لكن لا شك أن الأماكن تتفاضل، المساجد بيوت الله والحرمان ليس كمثلهما، لكن أول المهم كما قال الأول إذا طهر قلبك فصلي حيث شئت، فصلي حيث شئت. أهم المهم أن يكون القلب معلقا بالله، منكسرا بين يديه، مستحضرا نعمة الله جل وعلا عليه، راجيا ما عند ربه من الرحمة مؤملا في مغفرة الله جل وعلا له. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يدعو بهذا ويدعو بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يثني على الله يمجد الله، كلما أثنى العبد على ربه يكون حسنا. الله عز وجل افتتح 5 سور من كتابه بحمد ذاته العلية: الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في الأنعام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا في الكهف، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير في 7، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير في فاطر. فلو قال قائل: اللهم إني أسألك بمحامدك الخمس هذه كلها التي افتتحت بها 5 سور من خير كتبك على خير رسلك، ثم يثني على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ولا بد أن يكون له في الليل شيء من الراحة شيء من السحور، هذا لا بد منه، لكن يكون أكثر ليله قائما بين يدي ربه ما أمكن، يتضرع إلى ربه ويسأله العفو والغفران، ويعلم أن من نعم الله جل وعلا عليه أنه دخل عليه رمضان وهو في عافية بدن وفي أمن وطن وفي رغد عيش، ثم دخلت عليه 10 الأواخر، فهي أبواب للخير مشرعة وطرائق للجنة مؤدية، فعلى المسلم أن يستغلها في نهار رمضان قبيل العشر، يستعين بالله يسأل الله التوفيق والهداية للعمل الصالح في رمضان قبل رمضان، وفي الهداية للتوفيق في 10 الأواخر من رمضان، يتجنب مظالم الناس. مظالم الناس تحول بين الإنسان وبين رفع دعائه، تحول بين الإنسان وشراح صدره للعمل والطاعة. كلما كان الإنسان قريبا من والديه ببرهما إن كان أحياء أحدهما أو كلاهما أو لقرابته أو من كلفهم الله عز وجل أن يعولهم، يكون قريبا منهم، قريبا من المسلمين، قريبا من المحسنين، هذه الأشياء ترقق القلب. القلب إذا رق أحسن الجسد الوقوف بين يدي الله، أما القلب القاسي حتى لو كان معافا في بدنه سيمل ولن يحسن الوقوف بين يدي الله. فالإنسان يقدم لنفسه، الله عز وجل قال في معاشرة الأزواج: وقدموا لأنفسكم، فكيف بدعاء رب العالمين جل جلاله. يدعو الإنسان يتصدق في النهار، لعل الله أن يفتح له أبواب الخير وأبواب الدعاء في تلك الليلة. يترك الإنسان الغلة والحسد والقطيعة وما أشبه ذلك مما يعكر صفو القلب فيحول بينه وبين الانكسار بين يدي الله الواحد القهار. والإنسان مهما صنع من الطاعة سيبقى مقصرا، فعلى ذلك عليه أن يكون وسطا وأن لا يمل عبادة ربه جل وعلا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، والموفق الله. لكن متى ما خلصت النية هدي صاحب العمل إلى العمل. أسأل الله أن يمن علي وعليك وعلى من يشاهدنا ويسامعنا ويسمعنا بالتوفيق للعمل الصالح الرشيد في هذه الليالي المباركة.
شكر الله لك، بارك الله لك في علمك ونفع بك.
آمين، تسلم يا غالي.
أشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة. في أمان الله.